الله الرحمن الرحيم يا رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى أما بعد
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ولعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم.
فتقدم معنا الكلام في درس الأمس أن اللعان يفتقر إلى لفظ وجمع وزمان ومكان، أما اللفظ فلا بد أن يكون بالعدد الذي بينه ربنا أن يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، وفي المرة الخامسة يقول لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، ثم تقوم بعده المرأة فتشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، وفي المرة الخامسة تقول غضب الله علي إن كان من الصادقين. وأما الجمع فلا بد أن يكون ذلك بمحضر جماعة من المؤمنين، وهذان شرطان. ثم بعد ذلك هناك أمران مستحبان، وهو أن يكون اللعان بعد صلاة العصر، وأن يكون في مكان معظم كالمسجد ونحوه. ومما مضى الكلام عنه كذلك بأنه لا يجوز اللعان لمجرد الاحتمال، يعني كون المرأة جاءت بولد لا يشبه أمه ولا يعني لا يشبه الزوج ولا الزوجة، هذا لا يبيح اللعان. وكذلك كون الزوج قد عزل عن زوجته ولم يقذف ماءه في رحمها، هذا لا يبيح اللعان. وكذلك كونه وطئها بين فخذيها لا يبيح له اللعان، لأن هذه المسائل كلها لا تنفي حدوث الحمل وأن ذلك الحمل منه. وقد أرشد إلى هذا المعنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه من يشكو بأن امرأته ولدت غلاما أسود. ومن المسائل التي ذكرت بالأمس كذلك، لو أن المرأة حملت فلم يلاعنها زوجها حتى وضعت، هل يقبل لعانه بعد الوضع أم لا؟ قال علماؤنا رحمهم الله إذا كان اللعان بعد الوضع مباشرة، وقد قال إني رجوت أن يكون ريحا ينفش، يعني قال أنا ما لاعنت لما كانت حاملة لأني وضعت احتمالا بأن هذا ليس بحمل، ويسميه الناس الآن بالحمل الكاذب، أن ينتفخ بطن المرأة وليس ثمة ولد، ليس في بطنها شيء. فلو قال الزوج أنا ما لاعنت حين كانت حاملا لأني رجوت أن يكون ريحا ثم ينفش ويذهب، فيتاح له أن يلاعن، لكنه لو لم يلاعن بعد الوضع مباشرة فما هي المدة التي يمهل فيها؟ بعض العلماء قالوا يمهل 3 أيام لأنها أقل حد الكثرة، وبعضهم قال بل يمهل إلى انقضاء النفاس 40 يوما. وهذه المسألة راجعة إلى العرف، فلو سكت يعني مدة يعتبر العرف سكوته فيها إقرارا فإنه لا يقبل بعد ذلك لو جاء وقال أنا أريد أن ألاعن. أيضا من المسائل التي سبق ذكرها في درس الأمس من طلق امرأته ثم قذفها، ما ذكرت؟ طيب، من طلق امرأته ثم قذفها فبعض أهل العلم قالوا يعد قاذفا يقام عليه حد القذف ولا يتاح له أن يلاعن، لأنه لما طلقها دل ذلك على أنه لا يريد لعانها، فلو قذفها بعد الطلاق سواء كان في أثناء العدة أو بعد انقضائها فإنه يقام عليه حد القذف. قال القرطبي رحمه الله: اللهم إلا إذا كان حمل لم يظهر إلا بعد طلاقه إياها، اللهم إلا إذا كان حمل لم يظهر إلا بعد طلاقه إياها، فله أن يلاعن من أجل أن ينفي يعني ذلك الحمل. يعني اللعان أيها الإخوان خاص بمن كان زوجا، أما من قذف من ليست بزوجة فإنه لا يتاح له أن يلاعن. مر معنا بالأمس قضية إنسان قذف زوجته وأمها، ليس كذلك؟ فإنه لزوجته يلاعن، أما أمها فإنه يقام عليه الحد قولا واحدة. والمسألة التي بعدها: من قذف زوجته ثم جاء 4 شهود فشهدوا عليها بالزنا، فلا بد من اللعان كذلك. من قذف امرأته ثم جاء 4 شهود فشهدوا عليها بالزنا. يعني صورة المسألة أيها الإخوان، لو أنه ما قذفها وشهد عليها 4 يقام عليها الحد، لكن ها هنا لا بد من اللعان. لما؟ لأن شهادة الشهود لا تستعمل إلا في درء الحد عن الزوج، لكن بعد ذلك اللعان يفتقر إليه لنفي الحمل أو لنفي لحوق هذا الولد بهذا الرجل الذي رمى أمه. يعني لا مهمة للشهود سوى درء الحد عن الزوج، لكن بعد ذلك نفي هذا النسب ما يتأتى إلا من طريق واحد وهو اللعان. واضح أيها الناس؟ إذا ما في حمل خلاص لا يفتقر إلى اللعان. طيب، من المسائل التي سئل عنها بالأمس قضية اللعان إذا حصل بشروطه، فحلف الزوج مرارا 4 وفي الخامسة التعن، وحلفت الزوجة مرارا 4 ثم في الخامسة قالت غضب الله علي إن كان من صادقين. تقدم معنا الكلام في أنه يترتب على ذلك 5 أحكام، أليس كذلك؟ الحكم الأول يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا، لقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: لقول سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بعدما حكى قصة اللعان التي كانت على أيام رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال: ثم مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. ثم مضت السنة بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وغيرهم رضوان الله على الجميع، وهو قول عامة أهل العلم، لكن بعضهم قل قليلا قالوا بأنه إذا رجع الزوج فأكذب نفسه جاز له أن يتقدم كخاطب من الخطاب، يعني بعدما تلاعن وفرق بينهما. بعض العلماء قالوا لو أن الزوج رجع بعد زمان وقال تبت إلى الله وأنا والله افتريت عليها، قالوا يمكن بعد ذلك أن يتقدم كخاطب من الخطاب، لكن كما قلت لكم بأن هذا الأمر خلاف التحقيق، والذي عليه جميع الصحابة رضي الله عنهم بأن المتلاعنين يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. حتى قال بعض العلماء بأنهم إذا تلاعنا في المسجد يخرج هذا من باب وهذه من باب، حتى ما يطلع من باب واحد، لأن التهمة التي اتهمها بها شنيعة. هذا هو الحكم الأول، أن يفرق بينهما فلا يجتمعان أبدا. طيب الحكم الثاني يا علي ما هو؟ أن ينفى هذا الولد من الزوج الذي أباه ويلحق نسبه بأمه، ينسب إلى أمه التي ولدته، أما أبوه من هو الله أعلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الله يعلم أن منكما كاذبا. طيب الحكم الثالث، لأنه لا يجوز قذف هذا الغلام ولا أمه، لا يجوز قذف هذا الغلام ولا أمه، يعني ما يجوز أن نقول له يا ابن الزانية، ولا يجوز أن نقول للمرأة يا زانية، لأن الحقيقة لا يعلمها إلا الله، وهي قد نفت عن نفسها التهمة وحلفت. واضح؟ طيب الحكم الرابع، نعم، أن يدرأ عنهما الحد، فلا يقام عليها حد الزنا ولا يقام عليه حد القذف، يدرأ عنهما العذاب. ثم الحكم الخامس، لأنه يجب لها الصداق كاملا، إن كان كاذبا فهو أبعد لها منها، وإن كان صادقا فبما استحل من فرجها. هذه خمسة أحكام أيها الإخوان تترتب على اللعان. طيب المسألة التي بعدها، لو أن المرأة ولدت ولدا لا يمكن أن يكون للزوج، لا يمكن بحال من الأحوال أن يكون للزوج، فإنه لا يلحق به ولا يفتقر إلى اللعان لينفيه عن نسبه. ما مثال ذلك أيها الإخوة الكرام؟ نعم، نقول بأن المرأة إذا ولدت غلاما لا يمكن، أو جارية لا يمكن نسبته إلى الزوج، فإنه لا يلحق به أصلا ولا يحتاج أن يلاحق. مثال ذلك، لو أن رجلا تزوج امرأة عقد عليها ثم طلقها في مجلس العقد قبل غيبته عنه، هذا يحصل. يعني ذكر في يعني بعض الإخوة يحكي لي من يعني من غير أهل هذه البلاد، يقول لما كانوا مرة عقدوا لواحد من الناس وفي مجلس العقد جرت العادة بأن أظن يسقيها شيئا أو تسقيه شيئا ولا يأكل حاجة مما يسمى بالتورثة أو كذا، وكأنه ارتعدت يده أو كذا، فقالت له يا حمار، فقال اشهدوا بأنها طالق من أول يوم ما شاء الله. فهذه صورة بأن رجلا عقد على امرأة ثم طلقها في مجلس العقد قبل أن يغيب عن الناس، يعني ما طلع من مجلس العقد، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر جاءت بولد وزعمت بأنه منه، هل يحتاج إلى لعان؟ ما يحتاج إلى لعان، وإنما ينفى مباشرة. هذه صورة. صورة أخرى، لو أن الرجل غاب عن المرأة كما يحصل الآن، بعض الناس مثلا يذهب إلى مكان عمله بعيدا ولربما يغيب 2 أو 3 أو 5، فلو أن المرأة في تلك المدة وضعت فإنه لا يمكن أن ينسب إليه ولا يفتقر إلى لعان من أجل أن ينفيه. صورة ثالثة، لو كان الزوج صغيرا لا يتأتى منه الوطء، لا يتأتى منه الوطء، يعني مثلا الآن يحصل مثلا في بلاد الهند يزوج الولد للبنت وهما صغيران، ربما حين يكون عمره سنة، يعقد لهما، خلاص إذا بلغ مبلغ الرجال يقال له هذه زوجتك من 15 سنة ولا من كذا، ويدخل عليها. فلو فرض بأنه عقد لصغير لا يتأتى منه الوطء، كان يكون ابن 5 أو ابن 6، ثم بعد ذلك زوجة هذه حملته وقالت والله هذا منه، فإنه أيضا لا يفتقر إلى لعان من أجل أن ينفي هذا النسب. واضح؟ والعجيب أيها الإخوان أن بعض الحنابلة قال إذا كان ابن 10 سنين يلحق به، وبعضهم قال إذا كان ابن 9 سنين ونصف، واستدلوا بالحديث يعني علموهم وهم أبناء 7 وضربوهم عليها وهم أبناء 10، كما قال الشيخ الأمين الشنقيطي، وهذا دليل ظاهر السقوط، أو هذا استدلال ظاهر السقوط، مع أنه العلاقة شنو بين الصلاة وبين الصغير هو ولد ليس منه. فمرة ثانية نقول إذا كان يعني نسب إلى زوج ولد وهذا الولد لا يمكن أن يكون منه فإنه لا يلحق به وإنما ولا يفتقر إلى لعان من أجل أن ينفيه. طيب، المسألة التي بعدها، من تزوج امرأة ثم قذفها بالزنا قائلا زنت قبل أن أتزوج بها. هذا للأسف إخواننا يحصل الآن، بعض الناس يتزوج فإذا دخل بزوجته يأتي فيتكلم بأنها يعني كذا وكذا وأن وجدتها كذا وكذا، ويبدأ يعني يشيع هذا في كل واد. طبعا يا إخوانا هذا حرام، ما يجوز، لأن البكارة يعني هذا يقرره الأطباء، البكارة قد تزال بغير وطء، البكارة قد تزال بغير وطء، إما في قفزة وقعت ليها من مكان لمكان، وإما لحكة يعني حكت ذلك المكان، أو لغير ذلك من الأسباب. فقضية أن الزوج يسارع إلى رمي زوجه وهو قد يعني أخذها من بيت يعني من بيت دين أو على الأقل من بيت مستور، فلا يحق له لمجرد أنه يعني اشتبه في الأمر أن يتكلم وأن يقذف في عرضها ما إلى ذلك. فأقول لو أن الزوج قذف زوجته بالزنا قائلا قد زنت قبل أن تتزوجها، فأكثر العلماء على أنه لا يلاعن وإنما يقام عليه حد القذف، لأنه نسب الفعل إلى وقت كانت هي أجنبية عنه. واضح يا نبيل؟ من قذف امرأته بالزنا قائلا بأنها زنت قبل أن أتزوج بها فلا يمكن من اللعان، وإنما يقام عليه حد القذف، لأنه نسب الزنا إلى وقت كانت هذه الزوجة أجنبية عنه، فتدخل في عموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة. وبعض العلماء قالوا بل يمكنوا من اللعان باعتبار الوقت الذي رماها فيه، لأنه لما رماها هي زوجه، قالوا فيدخل في عموم قوله والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم الآيات. واضح أيها الناس؟ طيب، لو أن رجلا لاعن زوجته وهي حامل، فلما وضعت تبين أن المولود توأم، فهل يتوارثان توارث الشقيقين أم يتوارثان توارث الإخوة لأم؟ أنتم معايا يا أخوان؟ الإخوة لأم ما نصيبهم؟ أي إذا كان واحد يأخذ السدس، أما إذا كانوا مجموعة فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. أما إذا كانا شقيقين فإنهما يتوارثان بالتعصيب، ما عندهم فضل، أليس كذلك؟ طيب، امرأة لاعنها زوجها وهي حامل، ثم بعد ذلك لما وضعت تبين بأن المولود توأم، أخوان أو أختان، فهل يتوارثان توارث الشقيقين أم الإخوة لأم؟ طبعا ظاهر لأنهما يتوارثان توارث الإخوة لأم، لأنهما ليس لهما أب معروف، فإن زوج المرأة قد نفاهما وأباهما، والله أعلم بحقيقة الأمر، فهما ينسبان إلى أمهما. من أجل ذلك قال أكثر العلماء لأنهما يتوارثان توارث الإخوة لأم لا توارث الشقيق. ختم ربنا جل جلاله هذه الآيات بقوله ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. جواب لولا محلوف، لولا حرف امتناع لوجوده، لولا وجود فضل الله ورحمته بنزول هذه الأحكام وبيان تلك الآداب لعدا بعضكم على بعض ولحصلت لكم مشقة وعنت. يعني مثل ما قال الصحابي يا رسول الله إن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غير. فالله جل جلاله بفضله ومنه ورحمته رفع عنا المشقة والعنت، وأنزل هذه الآيات فيها بيان هذه الأحكام، ثم بعد ذلك يختم الآية بهذين الاسمين العظيمين والوصفين الجميلين، لأنه سبحانه تواب حكيم. تواب كثير التوبة على عباده، لو أن العبد أذنب 100 مرة أو 1000 مرة ثم تاب، تاب الله عليه سبحانه وتعالى. في هذا إرشاد للزوجين، الزوجين المتلاعنين، بأن من تاب تاب الله عليه، يعني بعد ذلك لا ينبغي لهما القنوط من رحمة الله ولا اليأس من روح الله، بل باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تبلغ الروح الحلقوم. من تاب بالليل قبله الله، ومن تاب بالنهار قبله الله. وهو سبحانه وتعالى حكيم، أقواله أفعاله أحكامه أقداره لا تصدر عن عبث، بل عن حكمة تامة وعلم تام. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم. وما يخفى عليكم أن الصفتين جاءتا على صيغة المبالغة، تواب فعال وحكيم فعيل. الله عز وجل يتوب على من تاب، وسبحانه أحكم الحاكمين. أيها الإخوة الكرام، بهذا نكون قد فرغنا من التنبيه على أهم الأحكام والمسائل المتعلقة باللعان. وقد بلغت كم؟ نعم 20 مسألة وربما أكثر لو ضممنا إليه المسائل المتعلقة بألفاظ الآيات وسبب النزول، ولما غاير ربنا جل جلاله بين اللعنة والغضب. وإن شاء الله من الدرس الآتي نبدأ في الكلام عن قصة الإفك، بداية من قول ربنا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. أسأل الله أن ينفعني وإياكم.
الملاعنة شهادة أم إيمان؟ فهنالك 4 وجوه: إيمان،
ليست إيمان،
إيمان. فهنالك 4 وجوه بينت جزاك الله خيرا، واثنين منها ولم تفصل في الآخرة، في الآخرتين.
هو التفصيل في الآخرتين يعلم من التفصيل في الأوليين. احنا قلنا بأن بعضهم قال بأنها إيمان، وذكرنا الأدلة من القرآن ومن السنة. من القرآن أن الله أطلق الشهادة مرادا بها الأيمان، ومن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. ثم من ناحية العقل أنه لم يرد في الشريعة أبدا أن إنسانا يدعي على غيره شيئا ثم يشهد لنفسه، هذا ليس موجودا في الشريعة. قلنا آخرون قالوا بأنها شهادات، واستدلوا به لفظ الشهادة في الآية: ولم يكن لهم شهداء أن يشهد 4 شهادات، أن تشهد 4 شهادات، قالوا فاللعان شهادة. طيب، بعض العلماء قالوا بأن اللعان شهادة مؤكدة به اليمين، هذه ظاهرة، يعني كأنه في معنى القول الثاني بأن اللعان شهادة، لكن هذه الشهادة أكدت به الأيمان التي تحلف. وبعضهم على العكس قالوا هي أيمان غلظت به لفظ الشهادة. ومضى معنى الكلام عن مسألة تغليظ يعني اليمين، وأنه معمول به قضاء في القديم والحديث. نعم، وصلنا أيمان. نعم، لأنه يعني بالله إنه لمن الصادقين، بالله إنه لمن الكاذبين. أي أبناء؟ يا عباد الله، نفقة الأولاد واجبة على الوالد. طلق أمه أو لاعنها أو قتلها أو حبسها، وعلى كل الأحوال يجب على الرجل أن ينفق على أولاده ذكورا وإناث، ينفق على الذكور حتى يبلغوا مبلغ الرجال ويستغنوا، وينفق على الإناث حتى يتزوجن بصرف النظر عن علاقته بأمهم. وهذا ما يغفل عنه كثير من الناس ممن لا يخافون الله، يطلق المرأة يقول لا عندي علاقة بها لا بأولادها، هذا حرام. وبعضنا يقول لك والله أنا كرهتها، الثاني ما كرهتها، أحببتها، أغضبتك، شتمتك، ضربتك، الأولاد أولادك أنت مسؤول عنهم. قال الله عز وجل ينفق له سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله. وقال سبحانه على المولود له، من هو المولود له؟ للزوج. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نعم، لا تكلف نفس إلا وسعها. فالرسول صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية القشيري رضي الله عنه قال ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت. فتنفق على الزوجة، نعم، طلقتها تنفق عليها أيضا في العدة، في العدة، فترة العدة نفقت الزوجة، نفقت المطلقة هذه واجبة عليك. طيب العدة انتهت خلاص، هي نفقتها ليست عليك، لكن تبقى نفقت الأولاد. هذا حي الناس. أما مسألة الحضانة فالأم أحق بولدها ذكرا كان أو ما لم تتزوج، ما لم تتزوج. إذا تزوجت فالحضانة تنتقل إلى أمها لحبوبته، إذا كان ما كان عندها يعني أم فإنها تنتقل إلى الخالة، يعني خالة الأولاد. إذا ما كان كذا تنتقل إلى أم الأبي، حبوبته من جهة الأب. إلى متى تبقى هذه الحضانة؟ الآن القانون ما جاء نص من الشريعة، الآن القانون يحددها بسبع سنوات للذكر وتسع سنوات للأنثى. سبع سنوات للذكر لأن الذكر إذا بلغ سبعا بعد ذلك يحتاج إلى الأبي، يحتاج إلى زجر الأبي وشخصية الأب وكذا. الأنثى تبقى إلى تسع سنين من أجل أن تعلمها الأم ما تحتاج إليه الأنثى، يعني أحكام الحيض وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك ترجع كفالتها إلى من؟ إلى الأب. ولكن هذا ليس قانونا مضطردا أيها الإخوان، أحيانا القاضي قد يحكم ببقاء الحضانة عند الأم إذا كان الأب سفيها لا يؤمن، واضح؟ أو أحيانا قد يحكم بانتقال الحضانة إلى الأب إذا كانت الأم سلوكها يعني مشين، أو البيئة التي فيها بيئة سوء، واضح أيها الناس. ولذلك يعني بعض القضاة الأولين لما تنازع رجل وامرأة في الولد فالقاضي قال نخيره، من تختار؟ قال اختار أبي. فقالت له الأم، قالت أيها القاضي سله لما اختاره، أسأل الولد الصغير له. فلما سأله قال له لأنه يدعني ألعب مع الصبيان ولا يسألني، أما أمي فإنها تدفع بي إلى الكتاب فيضربني المعلم. فحكم به للأم، يعني تبين أنه الأب شخص غير مسؤول، يقول له يا ولدي خذ راحتك، الدنيا ما تستاهل، ألعب. أما الأم لا، الأم عندها ضبط وربط، دي أهم ثلاثة حاجات في الجيش. نعم، في شنو؟ ما في شهادة لا للنساء ولا للرجال. لا، تكلمنا أيها الإخوان بأنه مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء لا في الحدود ولا في الدماء. نسوان ما عندهم دخل في الموضوع ده. أي نعم. هذا مضى عنه الكلام. قلنا إن إخواننا بالنسبة للزنا ليس ثمة سبيل إلى إثباته إلا بالإقرار الاعتراف أو البين للشهود. المالكية عندهم طريق ثالثة وهي الحمل. إذا وجدت امرأة حامل من غير زوج فحملها دليل زنا. الجمهور قالوا لا. طيب بالنسبة الآن ما يسمى بالأشياء الحديثة اللي هي قضية البصمات والصور فوتوغرافية أو فيديو أو التسجيلات الصوتية أو تقنية الحامض النووي أو ما يسمى بالتحليل المنوي وما إلى ذلك، هذا كله لا يثبت به حد. يعني ما نستطيع نثبت الزنا برفع البصمات ولا، لأن هذه كلها قرائن ليست بينات. بالنسبة للنسب نعم، تقنية الحامض النووي حسب قرار مجمع الفقه الدولي تقنية الحامض النووي يستعان بها في إثبات النسب لا في نفي، في إثبات النسب لا في نفي. يعني مثلا واحد شك في الولد يقوم يمشي يعمل تقنية الحامض النووي يقولوا الولد ده ما ولدك، يقوم يجي يقول ده ما ولدي، لا ما يقبل كلامه، هذا الولد للفراش رغم أنفي. لكن لو فرض انه الاولاد مثلا في المستشفى تلخبطوا صغار مستشفى الولادة تلخبطوا تشالت وبعدين جاءوا فتنازعوا ده ولدي لا ده ولدك ده كذا ده بتاع، في الحالة دي نلجأ الى هذه تقنية الحامض النووي من اجل ان نثبت هذا لمن وهذا لمن. يعني ليس كسليمان عليه السلام هيتوني بالسكين أشقه بينكما، الآن الحمد لله أغنانا ربنا عن السكين بما توصل إليه يعني العلم الحديث. نعم نعم. ما في شك عندهم نصيب، إذا كان كذا يبقى الآيات دي معناها حبر على ورق. يعني إذا كان ربنا وزع، يعني أنا بقول لا أنا بوزع بطريقتي أنا، يقول معناها الآيات هذه جعلناها حبرا على ورق، فهذا يعني منكر وباطل ويلقى الله ظالما. نسأل الله العافية. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن العبد يعمل بطاعة الله 70 سنة ثم يجور في الوصية فيختم له بالسوء ويكون من أهل النار. وربنا بعد ما ذكر الميراث قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها ولو عذاب مهين. تعطى البنتان أو تعطى البنتان نصيبهما. نعم، وهذا توزيعه لغو لا قيمة له. نعم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وعلينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على وجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار خلصا. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، واجعله في صحائف حسناتنا يوم نلقاك. اللهم كما جمعتنا فيه نسألك أن تجمعنا في جنات النعيم، وأن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأن تجعلنا إخوانا على سرر متقابلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.